الحمد لله رب العالمين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أحييكم إخواني بتحية الإسلام، تحيته الخالدة يوم يلقونه سلام، وسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وها نحن نقف وإياكم في هذه اللحظات الطيبات المباركات بإذن الله عز وجل، مع مقتطفات من سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أولئكم السلف الذين حملوا على عاتقهم هم هذا الدين، فنشروه شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وذرياتهم من أجل هذا الدين. وقفتنا في هذه الليلة الطيبة مع سيرة صحابي جليل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغضراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة منه. ففي وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي، كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزل اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منه، وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان صحابينا الجليل جندب بن جنادة، نعم، المكنى بأبي ذر، واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق، لا أبا لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إليه. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد، فقال أنيس له: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر لأخيه: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون المسؤول من شيعته أم من عدوه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال له: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحدا منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، فمر به علي رضي الله عنه مرة ثانية فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه وظل يحدثه عنه. فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما صرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته، شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى اصطناع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي ذر ليدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ثم بعد ذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كانت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ. وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت، فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكب علي ليحميني منهم. ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار؟ وممر قوافلكم عليهم، فأقلعوا عني. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا رضي الله عنها وأرضاها. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم رضي الله عنه وأرضاه وتنديده بهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربدة وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال له أبو ذر: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبعث إليه أمير الشام بثلاثمائة دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عند الله عبدا أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه بعض الوقفات من سيرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فما أجملها من وقفات، وقفة الباحث عن الحق، المتأمل فيه، الصابر من أجله، رضي الله عن أبي ذر وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى. ودعونا ننتقل سوية وإياكم إلى سيرة صحابي آخر، صحابي عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات أقسى عتاب وأوجعه. من هو هذا الذي عوتب فيه النبي؟ من هو هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ نعم، إنه عبد الله ابن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها، ولا سانحة إلا ابتدرها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أباهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامه. فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. يحدث زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فما إن انقضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه. وعلى الرغم من الله من أن الله سبحانه أعفى عبد الله وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور، وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الإسلام. فحرص منذ ذلك اليوم على أن لا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تديل دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إليه، والعجل العجل، وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوت. وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها رضي الله عنه وأرضاه. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، وتحارب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤذن للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق العروش، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات من الشهداء، وكان من بين هؤلاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين، فرضي الله عن عبد الله وأرضاه، ورفع قدره وشأنه في عليين، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سلت به أجبت وإذا استنصرت به نصرت، أن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وارفع راية الجهاد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدي رجال المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين إلى الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم، أجمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.